بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 76 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه الآيات إخوة الإيمان والإسلام على مائدة سورة البقرة، فيها تقريع لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الوحي، كيف خالفوا المنهج، وكيف ابتعدوا عن طريق الأنبياء. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة. من المعلوم أن اليهود كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل بعثة النبي، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم علموا من توراتهم أن الله تعالى سيبعث في آخر الزمان نبيا، هذا النبي هو خاتم رسل الله جميعا، والتوراة بشرت بمبعثه، وكذلك الإنجيل، وحددت التوراة والإنجيل مكان هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم، ألا وهي المدينة. فاليهود ماذا يصنعون؟ اجتمعوا من كل حدب وصوت، ووصلوا إلى المكان الموصوف في توراتهم، ألا وهي المدينة، والتي كانت تسمى قبل الإسلام بيثرب، وهي مكان بين حرتين كما هي موصوفة. كانت تسمى بيثرب، ويثرب في لغة العرب من الثرب أي الفساد، لفساد الشرك والجاهلية العمياء التي كانت تسود. ولما قدمها رسول الله غير اسمها، لأن النبي يحب الأسماء الحسنة فسماها المدينة، بل وتعددت أسماؤها، فمن أسمائها طيبة، ومن أسمائها المطيبة، ومن أسمائها المطيبة، ومن أسمائها الجابرة. المهم، هذا سبب وجود اليهود فين؟ في المدينة. هم قالوا سيخرج منا هذا النبي ونتبعه وننتصر به على العرب، وننتصر به على العرب، يعني كان معتقدهم، ولذلك وصلوا إلى المدينة. كانوا طوائف، كان عندنا بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، دي طوائف اليهود التي وجدت في مدينة رسول الله. يبقى عندنا بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، دول طوائف اليهود الذين سكنوا المدينة قبل أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم بزمن. السبب إيه؟ أن يخرج نبي آخر الزمان فيتبعونه وينتصرون به على العرب. إيه اللي حصل في المدينة قبل بعثة النبي وقبل هجرة النبي؟ كان الأوس والخزرج لهم الأنصار، لهم أهل المدينة. أهل إيه؟ المدينة. قبل الإسلام كانوا في جاهلية عمياء، وكانت الصراعات بينهم لا تنتهي، والحروب بينهم لا تنتهي على أتفه الأسباب، تقوم الحروب والمعارك الدامية. اليهود عملوا إيه في المدينة؟ بدأت كل طائفة تتحالف مع الأوس والخزرج، طائفة تحالفت مع الأوس، وطائفة تحالفت مع الخزرج، فكلما قام القتال بين الأوس والخزرج، خلي بالك كده، اليهود لما حلفاء الأوس يبدأوا يقاتلوا في صف مين؟ الأوس ضد مين؟ الخزرج، اللي برضو لهم حلفاء من اليهود بيقاتلوا معهم. فأصبح اليهودي أثناء القتال يقتل أخاه اليهودي، معايا كده؟ يبقى خلي بالك أهو، يبقى أولا حالفوا الوثنيين اللي هم كانوا عباد أصنام، الكلام ده كان قبل الإسلام وفي جاهلية عمياء، فاليهود حالفوهم، وبالتالي هتقوم المقتلة بين الأوس والخزرج، يبقى حلفاء اليهود مع الأوس يقاتلون، وحلفاء اليهود مع الخزرج يقاتلون مع الخزرج، فبالتالي الحلفاء من اليهود هنا يقاتلوا الحلفاء من اليهود في الجهة الأخرى، يبقى يحدث بينهم إيه؟ مقتلة، فيقتل اليهودي اليهودي. أدي واحد. وطبعا لا شك أن المعركة بعد الانتهاء بيكون فيه غنائم وأسلاب وأسرى، فيأسر اليهود اليهود، ماشي كده؟ فبعد ما ينفض المعركة وتجمع الغنائم والأسرى، يبدأ اليهودي يفدي اليهودي، اللي يبقى أثناء إيه؟ معاهدات الفداء بين الأسرى، أو تبادل الأسرى، أو ما شابه ذلك، فيقبلون الفداء في إيه؟ في إخوانهم من اليهود، مع إن التوراة والشرع أمرهم بأمور: واحد، ألا يقتل بعضكم بعضا، وألا يخرج بعضكم بعضا، دي أوامر في التوراة، وعند الأسر افدوا بعضكم بعضا. فهم خدوا واحدة بس اللي هي فداء الأسرى، وتركوا إيه؟ المقتلة والأسر، ماشي كده؟ فأخذوا ببعض الكتاب وتركوا إيه؟ ببعض. ولذلك تيجي الآيات تقول: وإذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب لمين؟ لبني إسرائيل الذين كانوا في مدينة رسول الله في فترة الوحي. طيب، وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني كان عليكم عهود في التوراة والإنجيل، لا تسفكون دماءكم، ممنوع، يحرم عليكم سفك دماء بعضكم إيه؟ بعض. طيب، أدي واحد. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، الأمر الآخر ممنوع تخرج أخاك من داره، ماشي كده؟ طيب، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقررتم بهذه العهود والمواثيق الموجودة في التوراة والإنجيل بدعواكم الإيمان، بدعواكم الإيمان، لأن الإيمان يتطلب العمل وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. طيب، إيه اللي حصل منكم؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، بدأت يقتل بعضكم بعضا كما ذكرنا، إيه كمان؟ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وأثناء المقتلة تغيير الأوس عن الخزرج، طبعا حلفاء الأوس من اليهود بيقتلوا معهم، وكذلك حلفاء الخزرج بيقتلوا معهم، فلو انتصرت الأوس يبقى ياخدوا إيه؟ البيوت والأسلاب والغنائم، فهيطردوا إخوانهم من اليهود الموجودين لحلفاء اليمين للخزرج ويقتلونهم، يبقى القتل تم بينكم والإخراج تم إيه؟ بينكم، يعني خالفتم المنهج. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، لأنه في الفترة دي الأوس والخزرج كانوا وثنيين ولا إيه؟ ما كانوش من أهل الكتاب، كانوا كفار، كانوا مشركين، فاليهود أهل كتاب، كيف تحالفون الوثنيين ضد إخوانكم من أهل الإيه؟ الكتاب. طبعا ده كان قبل الإسلام، واضح؟ فبقت مصيبة خطيرة جدا، لا يجوز، يعني الشرع منعهم من ذلك، فهم عشان المصالح عملوا إيه؟ بدأوا يحالفوا الأوس ويحالفوا الخزرج، ولما يقوم قتال يبدأوا يقتلون أنفسهم ويخرجون فريقا إيه؟ منهم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى، لازم بعد المعركة في أسر، فيأسر اليهودي اليهودي، ماشي كده؟ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني الإخراج في الأصل محرم، أنتوا فعلتم المحرم، وفعلتم القتل المحرم، وأخذتم بأمر واحد بس هو فداء الأسر، فداء إيه؟ الأسر، يبقى كان عندهم ثلاث أوامر، اليهود في المدينة، واحد، ألا يقتل بعضكم بعض، اثنين، ألا يخرج بعضكم بعض، ثلاثة، لم يكن في أسرى عليكم بالفداء. هم عملوا إيه؟ تركوا الأوليين وأخذوا بالثالث، ماشي كده؟ يعني اتباع للهوى، اتباع لإيه؟ للهوى، اللي تعجبني أخدها واللي ماخدهاش، دي مشكلة خطيرة جدا. لا يا جماعة، الشر تاخده كل مرة واحدة، أوامر ونواهي، تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي، ده مفهوم الإيمان، مفهوم الإيه؟ الإيمان. لذلك كل علامة الصالح رحمه الله تعالى، وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة اللي هم اليهود، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، يرحمك الله، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، طبعا عادة الجاهلية أنهم يقتتلون على أتفه الأسباب، على أتفه إيه؟ الأسباب، يعني مش عارف فرس يغازي الفرس من قبيلة تانية بقت مشكلة، تقوم معركة، إزاي الفرس بتاعكم يعني أنتوا معايا؟ مشكلة خطيرة جدا، يعني عقول عجيبة جدا، فكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود، الفرق الثلاث من فرق اليهود، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، حلفاء يعني بينهم بعض معاهدات، معاهدات النصرة والدفاع أو الجوار وحسن الجوار، المعاملات زي اللي بنشوفها اليومين دول بيسموه المواثيق الدولية، المواثيق الإيه؟ الدولية. الآن مثلا يقول لك الدول الحليفة، يكون الكون الدنيا بيحكمها قطب واحد اللي هو أمريكا، هذا الشيطان البارد، فلازم يكون له حلفاء. الدول الضعيفة تبدأ تدخل في إيه؟ في عباءة أمريكا، إحنا الحلفاء، إحنا إيه؟ طبعا لما أمريكا تقاتل عدوا لها الحليف بيعمل إيه؟ ده غصب عنه لازم يقاتل، ده مش وكمان يدفع الفاتورة، يعني هتقاتل وهتدفع إيه؟ الفاتورة، ماشي كده؟ دي مشكلة قاتلة، نفس المنهج مكرور، ماشي كده؟ أدي أحلاف الشيطان. فاليهود عملوا إيه في المدينة؟ تحالفوا مع الأوس وإيه؟ والخزرج، بينهم معاهدات ومواثيق. طيب، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، معايا كده؟ يعني نقول مثلا بنو النضير حلفاء للأوس مثلا، خلاص بنو قريظة حلفاء لمين؟ للخزرج. لما تقاتل الأوس الخزرج يا بنو درع يقاتلوا في صف مين؟ الأوس، وبنو قريظة في صف مين؟ الخزر، يبقى بنو النضير هيقتلوا مين؟ بنو قريظة، لا محال لأن ما اقتلى، صح كده؟ يبقى يكون في قتل من الفريقين، وإلا بقى يعني يكون في عار، يعني انتوا بقى انتوا كمان هتنافقونا، يعني تيجوا في الحرب ما تقتلوش بعض وتضيعونا، ما ازاي حليف؟ دي هو الحليفة لازم تساعدني، يا إما تكون معايا يا إما ضدي، ماشي كده؟ معايا يا ضدي، هي القضية كده، قضية المصالح. المهم، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفهم على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، مع الفرار خلاص الدور بقت ملكنا، فياخد داره وياخد أمواله وياخد الأسلاف، ماشي كده؟ طيب، يبقى خرجته من داره كمان. طيب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها، عليكم السلام، الحرب خلاص خلصت وهدأت وكان قد حصل أسارة بين الطائفتين فدى بعضهم بعضا، يبدأ الفداء، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، فرضت إيه؟ عليهم، ممنوع تقتلوا بعض، ممنوع تخرجوا بعض، لما يكون في أسرة واجب عليكم الفداء. فهم عملوا إيه؟ تركوا الأوليين وأخذوا بالثالثة فقط، أخذوا بالثالثة إيه؟ فقط ليه الفداء. يقول ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداء. ولكن حتى في الفترة المعاصرة هم بيعملوا بهذا فداء، ده يا سلام لو جندي يهودي مثلا راح كده يوه الدنيا تقوم ما تعودش، صح كده؟ وممكن مقابل جندي واحد يقول لك هنفرج عن ألف من الفلسطينيين، ولا ايه؟ مقابل واحد، ان هو عندهم هم بياخدوا بعض ويسيبوا بعض، الفداء عندهم منذ الأزل، انما القتل مش مشكلة، اخراج طرق المنهج. يقول وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأوليين، فأنكر الله عليهم فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب اللي هو إيه؟ فداء الأسير، هم أمنوا بده بس، مش عندنا أمور ثلاثة؟ ممنوع القتل، ممنوع الإخراج، عليكم الفداء. هم قتلوا ولا لا؟ قاتلوا. أخرجوا بعضهم ولا لا؟ أخرجوا. الثالثة نفذوه، الفداء موجود، فداء الأسير موجود، هذا معنى أفتؤمنون ببعض الكتاب اللي هو إيه؟ فداء الأسير. طيب وتكفرون ببعض وهو إيه بقى؟ القتل والإخراج. القتل وإيه؟ والإخراج. وهو القتل والإخراج، وفيه دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وده مفهوم الإيمان عندنا أهل السنة، اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. مفيش إيمان يا جماعة بالتمني، ومفيش إيمان بالتحلي، إنما الإيمان ما وقع في القلب وصدقه إيه؟ العمل. لازم يكون في دليل على الإيمان بتاعك اللي هو العمل. العمل معناه أوامر ونواهي، تأتمر بالأمر وتجتنب النهي، ده معنى الإيمان. الله أمرك بأمر عليك أن تأتيه، وعند الأمر تأتي ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. ودي من تيسير الإسلام ومن عظمة التشريع في الإسلام، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. في النهي لازم تمتنع، إنما الأوامر قد تعجز عن فعل أمر من الأوامر لمرض أو لسفر أو لكذا، تيجي الرخصة، لأن أنت عندك القاعدة الأصولية لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني إيه؟ ذكرت لك هذا كثيرا، مثلا في قضية الصلاة، من أركان الصلاة القيام، تصلي من القيام. طيب أنا مريض عجزت عن القيام، ما أقدرش أقف، ها؟ مع إن القيام ده أمر، وقوموا لله قانتين، فالقيام ركن في الصلاة، ماشي كده؟ طيب أنا مش قادر أقوم، ما ينفعش أصلي؟ لا أصلي. إزاي؟ صلي من قعود. ليه؟ لأن في الأمر إن عجزت عن الواجب سقط عنك، ماشي كده؟ يبقى العجز يسقط عنك الواجب. يبقى أنا مريض لا أستطيع القيام، صلي من قعود. لا أستطيع القعود، صلي على جنب، وهكذا. يبقى في الأمر إن عجزت عن شيء معين عندك عذر، خلاص معفو عنك في هذا الباب، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والعجز يرفع عنك الواجب، يرفع عنك إيه؟ الواجب. أما في باب النواهي، النهي لازم تبتعد تماما، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. كما ذكرت لك من قبل، قلت لك مثلا القرآن يقول ولا تقربوا الزنا، ماشي كده؟ يعني إيه معنى ولا تقربوا الزنا؟ يبقى الزنا حكمه إيه؟ حرام، النهي تحريم. تقول لي طيب أنا مش هزني بس هبوس، بس ينفع؟ ينفع؟ ما ينفع. طب أنا مش هزني أنا هلمس، ما ينفعش، ماشي. لأن قال لك النهي معناه اجتناب كل، مش اجتناب البعض واخد البعض، لا خلاص نهي خلاص، فاجتنبوه خلاص انتهى. ولا تقربوا الزنا، يبقى تجتنب اجتناب تام الزنا وكل مقدمات الزنا، ممنوع، ماشي كده؟ واضح الأمر ده؟ الأمر ده واضح، ها؟ طب الحمد لله. مش البعض يقول لك معلش يعني أنا هقعد بس معاه أشرب كافيه، لا يجوز، لا يجوز ولا يجوز؟ قول يا بونس. أقول لك في أوروبا يجوز، يعني أنا مش عارف، ده يكون عندكم يجوز؟ لا يجوز. المؤمن لا يرضى هذا لأخته، كذلك لا يرضى لأخوات الغير، ماشي كده؟ فالزنا وكل مقدمات الزنا ممنوعة، ما دام في منع اجتنب تماما، اجتنب تماما. إنما في الأوامر اللي تعجز عنه يسقط عنك، اللي تعجز عنه يسقط عنك الحكم ده. وكذلك في جميع الأوامر، في أي أمر بقى، أنت مثلا في السفر بيسقط عنك نصف الصلاة، لأن السفر قطعة من العداء، ويرخص لك الإسلام تصلي الربعية كم ركعة؟ ركعتين، وكمان تجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، فده كله من التيسيرات. ليه؟ لأن عندنا عند العجز بيأتي التيسير، عند العجز بيأتي إيه؟ التيسير. وقس على ذلك الكثير. يبقى الإيمان قول وعمل، قول وإيه؟ وعمل واعتقاد. طيب الآن في أوامر ونواهي، يبقى مفهوم الإيمان إيه؟ أن تأتمر بالأمر وأن تجتنب النهي. فالجماعة اليهود دول في المدينة اللي كانوا في عهد النبي، كان التوراة أمرتهم بكم أمر؟ ثلاث أوامر. واحد، ألا يقتل بعضهم بعض. طيب اثنين، ألا يخرج بعضهم بعض. ثلاثة، فداء الأسرى. هم عملوا إيه؟ أخذوا الأمر واحد وتركوا الأمرين. القتال حدث بينهم، كان اليهودي في المدينة يقتل أخاه اليهودي نظرا للحلف اللي بينه وبين الأوس والخزرج، يبقى قتلوا بعض. مش بس كده، ويخرجون بعضهم بعضا من بيوتهم. إنما لو حدث عندهم أسرى يعملوا إيه؟ يقوموا بواجب الفداء، يبقى أخذوا البعض وتركوا إيه؟ البعض. وهذا ليس الإيمان، ليس الإيمان أن تأخذ البعض وتترك إيه؟ البعض. يعني كان شيوخنا يعلمونا كده وإحنا صغار، يقول يا ابن الإسلام ده شيلة واحدة، ما ينفعش تاخد جزء وتسيب جزء، لأن الإسلام منهج حياة متكامل، منهج حياة متكامل، ما ينفعش أتبع مع الهوى، اللي يعجبني أخده واللي مش على الهوى زي الأخت، يا أخت مش محجبة ليه؟ تقول لك أنا مش مقتنعة. بئس الأخت، أنت منتش أخت. أنت ممكن تقولي أنا عافية، أنا مقصرة، ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يكرمني واحتجب. إنها مش مقتنعة يعني معناها بتكذبي الله، بتردي أمر الله، وده كفر مخرج من الملة. يبقى فرق بين مش مقتنعة وفرق إن أنا عاصي. خلي بالك أوي يا جماعة، شو الفرق بين الكلمتين؟ يعني ممكن إيه؟ إن شاء الله هحتجب، إن شاء الله هعمل، ادعي لي ربنا، أنا عارف إن أنا مقصرة، ادعي لي، بس في ظروف ماشي، في ليك عذر، عذر إن أنت عارفة إن أنت عاصية، ماشي كده، بخلاف تقولي مش مقتنعة. مش مقتنعة معناها إيه؟ إن أنت كذبتي الله. أنت معايا يا ابني؟ يبقى معنى مش مقتنعة يعني بترفض أمر مين؟ الله. إبليس لما رفض مجرد أمر حصل معاه إيه؟ طرد من رحمة الله. الأمر كان بالسجود لآدم، إبليس عمل إيه؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى اللي يرد أمر من أوامر الله خرج من ملة الإسلام، مادام رد جحودا ونكرانا خرج من الملة. إنما ممكن أكون مقصر في أمر معين ومعترف إن أنا مقصر أو عاصي، فهذا يرجى له التوبة، يرجى له إيه؟ التوبة والعودة. أما أنك تكون مش مقتنع، وبعضهم كمان يسخر من قيم الإسلام. أنت معايا؟ يقول لك إيه اللحية دي؟ اللحية دي؟ بلحية. عارف الكلمة دي إن قيلت سخرية أخرجت من ملة الإسلام. عارف ليه؟ لأنها هدي النبي. هدي مين؟ النبي. كانت له لحية كثة تملأ صدره. يبقى اللي يسخر بالواجبات مصيبة خطيرة جدا. لكن ممكن تقول أنا عاصي، أنا مقصر، أنا عندي ظروف، أنا عندي عذر. في ناس عندهم أعذار ولا إيه؟ إنما أن تسخر من الشرع، دي المصيبة الكبيرة جدا اللي بيقع فيها كثير من العوام، بيقع فيها كثير من إيه؟ من العوام. لما نشوف مثلا سمت رسول الله كان له لحية ولا لأ؟ كانت لحية النبي تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع الأنبياء والرسل. يعني دي حتى سنة فطرة، سنة إيه؟ فطرة. لكن ربما يكون البعض عنده أعذار معينة، تضييق معين، أنتوا في دول الغرب الدراسة بتحكمك، مش عارف إيه بيحكمك، إيه ليك ظروف في عملك بتحكمك، ظروف قاهرة عليك في إكراه، دي حاجة تانية، أنت معذور. ولكن أنت معترف إن اللحية واجبة، ولكن أنا عندي عذر منعني، أو أنا مقصر، أو أنا إيه؟ مقصر. بخلاف من يسخر من الحب، فشتان بين الأمرين، واحد بيسخر من هدي النبي، وواحد معترف أنه مقصر. هل يستويان؟ الإجابة لي. يبقى خلي بقى في جميع بقى الفرائض وجميع السنة، حتى جماعة أقل سنة السخرية بها مشكلة خطيرة جدا. اوعى السخرية من هدي النبي، اوعى السخرية من الشرع. ده في بلادنا يقول لك ايه الحجاب ده، ده عامل زي الخيمة، النساء ماشية عاملة زي الخيمة، ده سخرية من الشرع، دي مشكلة خطيرة جدا، هذا يستتاب، ده مشكلته خطيرة. يقول الكلام ده يقول لك لا، أصل الإسلام ده دين وحشية، زي الآن عقب الثورات يقول لك الإسلام دين وحشية. يعني عايزين ايه؟ لا، عايزين دولة مدنية، مش عايزين إسلام. يعني ايه دولة مدنية؟ يعني مش عايزين الإسلام. والمصيبة كمان أن يتفوى بهذا بعض من ينتسبون للدعوة، دي المشكلة الخطيرة جدا. يمكن العوام مش فاهمين، ها، إنما أهل العلم، دي مشكلة خطيرة. وهؤلاء ما كان يحذر منهم رسول الله دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. يبقى عارف الحق واضح ويميل لمصلحة أو لأمر معين، لا مشكلة خطيرة جدا. فنفرق بين أن أنا مقصر وأن أعترض أو أسخر من أمر أو نهي، دي مشكلة خطيرة جدا. فيجي القرآن يقول لهؤلاء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني أمرناكم بأوامر ثلاث، منها عدم القتل، منها عدم الإخراج، منها الفداء، تركتم أمرين ولم تعملوا بهما اللي هو القتل والإخراج وقع منكم، وخدتوا بالإيه؟ بالثالثة فقط. هذا ليس إيمان، هذا ليس إيه؟ الإيمان. ولذلك يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الله، وقد تحقق الخزي لهم في الدنيا عندما بعث ربنا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ورب الجيل المؤمن، وقدم المدينة مهاجرا وبنى دولة الإسلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ورب الرجال، وأقام بالعهود مع اليهود، ولكنهم نقضوا العهود وكذبوا وعاندوا وحاولوا قتل النبي أكثر من مرة، فكان لهم الخزي في الدنيا على يد النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فأجلى من أجلى منهم، وقتل من قتل منهم، وطهر المدينة من شرهم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شفنا مثلا بنو النضير تم إجلاؤهم من مدينة رسول الله، تم إجلاؤهم من مدينة رسول الله. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد مع النبي وحاولوا قتل رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فأجلهم النبي عن المدينة. وفيهم نزلت سورة الحشر، فيهم نزلت سورة إيه؟ الحشر. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أدي آية جزاء لفعلهم القبيح، طردوا من مدينة النبي عليه الصلاة والتسليم. كذلك بنو قينقاع نقضوا العهد مع النبي، والقصة المشهورة قصة المرأة المسلمة التي دخلت سوق اليهود لتشتري بعض الأشياء، فقام بعض اليهود بالسخرية منها وعلق ثوبها، وهي جلسة بتبتضع أو بتشتري، علق طرف الثوب بإيه؟ برأسها من غير أن تشعر، فلما قامت المرأة كشفت عورتها، فقالت ومحمدا في مرور أحد المسلمين بالسوق فقتل هذا اليهودي الذي كشف عورة المرأة المسلمة، فقام عليه اليهود فقتلوه. فلما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم طردهم من مدينته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لنقض العهد مع النبي والإساءة. كذلك بنو قريظة في غزوة الأحزاب، وقد اجتمع الأحزاب على المدينة من كل حدب وصوب، وبنى النبي الخندق وأصحابه. إيه اللي حصل؟ كان في حلف بين النبي وبين، أو معاهدة بين النبي وبين بني قريظة، فعملوا إيه؟ نقضوا العهد مع النبي أثناء المعركة وأدخلوا الأحزاب من خلف رسول الله وأصحابه. فبعد المعركة النبي خلاص الحمد لله الله تعالى نصر نبيه ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده وفر الأحزاب، واضح. النبي عائد للبيت قاله جبريل هلم إلى بني قريظة، هلم إلى بني إيه؟ لابد من تأديبهم على نقض العهد. وبالفعل حاصرهم النبي ونزلوا على حكم رسول الله، فحكم فيهم من؟ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، هو كان حليف لبني قريظة قبل الإسلام، كانوا حلفاء. سعد بن معاذ زعيم الأنصار، بني قريظة كانوا من حلفاء قبل إيه؟ الإسلام. فحكم النبي فيهم سعدا رضي الله عن سعد. وسعد في اليوم ده كان مصاب في الأحزاب بسهم، وكان يمرض في مسجد رسول الله، فدعاه النبي ليحكم فيهم. طبعا جابوه على دابة، فلما وصل كده قال النبي لمن حوله قوموا لسيدكم، شوف أقدار الرجال، فقاموا له رضي الله عنه وأرضاه سعد بن معاذ الذي يوم أن مات اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. المهم قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا سعد حكمناك في بني قريظة، فقال: أترضون بحكمي بشاول لأهل اليهود؟ نعم نرضى. فنظر إلى الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ومن ها هنا يرضون بحكمي؟ وابتسم وقال: نرضى يا سعد. فحكم فيهم سعد حكما عجيبا رضي الله عنه وأرضاه. طبعا بقى بعض الأنصار راحوا لسعد وقالوا: إنهم حلفاؤك، يعني حاول يعني إيه تكون يعني تعفو عنهم، هم عايزين عفو عنهم رغم نقض العهد ورغم اللي عملوه يوم الأحزاب. فماذا صنع سعد؟ قال: أحكم بأن يسبى الذراري والأموال تؤخذ والنساء تسبى ويقتل الرجال. الله. فقال النبي: لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله عز وجل من فوق السبع الطباق. الله أكبر. لنقض عهود، فأدي الخزي لهم في الدنيا بسبب إيه؟ بعدهم عن التوراة وبعدهم عن الإنجيل ومخالفتهم لشرع الله وعنادهم وكبرهم وعدم تصديقهم للنبي وعدم اتباعهم لرسول الله، مع أنهم يعلمون أنه حق وصدق صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الخزي لهم في الدنيا. قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ورأيناه ليس هذا فحسب، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أي أعظمه والعياذ بالله، عذاب النار. نسأل الله تعالى السلام. وما الله بغافل عما تعملوا. يا جماعة، ختام الآية هنا ختام يلقي في النفس الفزع والخوف، ويلقي في النفس تعظيم الرب جل وعلا. فالله تعالى علمه يحيط بكل شيء سبحانه جل وعلا. وما الله بغافل عما تعملوا. على المرء أن ينتبه لهذه الصفة من صفات الرب جل وعلا، وهي صفة العلم. علم الله تعالى محيط بكل شيء، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر سبحانه جل وعلا. السر عنده علانية سبحانه، يسمع دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، أي الملساء. النملة عادة لما تمشي على الأرض تسمع حد يسمع لها صوت، وانت قريب منها تسمع صوت مشيتها. طبعا بالك بقى إذا كمان مشيت على صخرة صماء ملساء. الله، شوف عجزك انت عن سماعها رغم ان عندك سمع، بل قد تعجز عن رؤيتها في الظلام. حد يشوف النمل في الظلام؟ ابدا. لكن انظر الى صفات العلي الكبير سبحانه جل وعلا، يسمع دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ليس هذا فحسب، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها سبحانه جل وعلا. فلابد أن يخاف ويخشى جل وعلا. وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أدي السبب. السبب فين يا جماعة؟ الحياة الدنيا، هي الدنيا. خلت بني إسرائيل يكفرون بكتابهم، حب الدنيا، حب المصلحة، الأهواء. نسأل الله السلام. شوف أدي يا جماعة، الدنيا غرورة تغر تضر تمر، ثلاث كلمات هي دي الدنيا: تغر تضر تمر. هتمر، الدنيا بتعدي بسرعة. يعني معظمنا الآن اللي في العقد الثالث وفي العقد الرابع واللي في العقد السابع وأشرف على الثامن، واللي هي دكتور عبد الحميد، لما أجي أقول لك كده يعني عشت عندك 40 سنة دلوقتي، الأربعين سنة تفتكر منهم إيه؟ 40 سنة عدوا، تفتكر منهم إيه؟ عدوا كأنهم إيه؟ يوم. 70 سنة يا دكتور صح؟ 70 سنة عدوا. هي الدنيا كده. السعيد بقى اللي يعمل الحياة الأبدية. الدنيا قصيرة جدا، اغتنمها إنك تعمل اللي يمكن لك في الحياة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض. الله، يبقى أتعب هنا شوية عشان أرتاح على طول. يعني أحيانا كده من يوجعك سنتك نقول لك روح طبيب الأسنان زي ما اللي بيحصل معايا الآن. وكانت الحاجة الله يرحمها تقول لي يا ابني وجع ساعة ولا كل ساعة، وجع ساعة ولا كل ساعة، اتعب ساعة وترتاح وقت كتير، وأنا بقول لك بقى الدنيا ساعة اجعلها طاعة. النفس طماعة ألزمها القناعة، حافظ على الصلوات قبل الفوات، وبادر بالطاعات قبل الممات، عشان تكون لك الحياة السعيدة في الآخرة. يبقى نتعب في الدنيا شوية ونتحمل شوية، نفعل الأوامر، نجتنب النواهي، نعمر في أرض الله، ونصلح ونبني ونشيد ونألف القلوب، عشان نرتاح فين؟ في الآخرة. عشان نرتاح فين؟ في الآخرة. يبقى وجع ساعة ولا كل ساعة، وأنا بقول لك برضو تعب ساعة وراحة طويلة، اتعب شوية عشان ترتاح هناك. أسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في جنته. اللهم آمين، اللهم آمين. يقول ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أي أعظمه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار، فاختاروا النار على العار. الله، شوف كلام العلامة السعدي. اختاروا النار على العار، سبحان الله. يعني حالف الوثنيين ضد إخوانهم، وكذلك من حالف الفاسقين ضد الصالحين، نفس المنهج سبحان الله، مقرور، خلي بالك كده. فدول حلفوا مين؟ حلفوا الوثنيين من العرب اللي كانوا مشركين على إخوانهم من أهل الكتاب، وكان يقتلوا بعضهم بعضا. فده فعل اليهود في كل زمان ومكان، ومن صار على دربه. يقول فاختاروا النار على العار، فلهذا قال فلا يخفف عنهم العذاب. يا رب سلم، بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون، أي لا يدفع عنهم مكروه. بهذا القدر نكتفي، فقد حان وقت المغرب والإخوة صائمون، فإن قدر بقاء كان اللقاء نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فيك.